الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصلنا عند المثال السابع والثامن. قال المؤلف رحمه الله: المثال السابع والثامن من الأمثلة التي ذكرها المؤلف مما اعترض أهل البدع على أهل السنة فيها، وقالوا أنتم أولتم كما أولنا نحن، فذكروا أمثلة لذلك اعتراضا على أهل السنة: لماذا تؤولون وتنكرون علينا التأويل؟ نحن ذكرنا، قلنا الأمر الأول، نحن لا نسلم في كثير مما ذكرتموه بأنه تأويل، نحن لا نسلم بأنه تأويل بل هو ظاهر النصوص. الأمر الثاني، لو سلمنا معكم بأنه تأويل فتأويلنا يختلف عن تأويلكم، فتأويلكم لا ينبني على دليل صحيح شرعي سليم أو حتى على عقل سليم خال من الشبهات، شبهات الضلال. أما تأويلنا فمبني على أدلة شرعية صحيحة. هكذا يكون الجواب بشكل مجمل. ثم فصل الشيخ رحمه الله في إجاباته، فقال: المثال السابع والثامن قوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ونحن أقرب إليه منكم. هنا قال أهل التعطيل: ظاهر الآية الأولى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. نحن هذا عائد إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الجمع جمع تعظيم. أقرب إليه، أقرب إليه إلى المحتضر الذي حضره الموت، الذي قارب على الموت، أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد اللي هو العرق الموجود في صفحة العنق، عرق غليظ موجود في صفحة العنق، يعني أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليه من هذا العرق الذي هو جزء منه، عرق قريب إلى القلب. مع ذلك هذا العرق كونه جزء منه، الله سبحانه وتعالى أقرب إليه، إلى المحتضر الإنسان، من هذا العرق. فما المقصود بالقرب هنا؟ قال أهل التعطيل: وظاهر الآية الأولى أن الله بنفسه أقرب إلى الإنسان، ومع ذلك أنتم لا تقولون بهذا، لا تقولون بأن الله أقرب إلى الإنسان بذاته، لا تقولون هذا، تقولون الله مستوى على عرشه. وأولتم هذه الآية بمعنى قرب الملائكة، وقلتم بأن الله سبحانه وتعالى أي ملائكته القريبين، وقالوا هذا تأويل. وبعضكم قال هو قريب بعلمه ورؤيته وقدرته، البعض قال هذا والبعض قال هذا، وكلا الأمرين عندهم تأويل. وقولون أولتم لأنكم خالفتم ظاهر الآية التي ظاهرها أن الله بنفسه أقرب إلى العبد من حبل الوريد. وكذلك في الآية الثانية: ونحن أقرب إليه منكم، أي الله سبحانه وتعالى أقرب إلى المحتضر من الناس الذين حوله. فهنا قال: حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. أهل السنة من السلف رضي الله عنهم، والمعروف عن السلف أنهم يفسرون هاتين الآيتين بقرب الملائكة، فقالوا معنى نحن أقرب إليه من حبل الوريد أي ملائكة الله تبارك وتعالى. فقال أهل التعطيل: هذا خلاف الظاهر، والظاهر من الآية أن الله هو بنفسه قريب من المحتضر. فقال الشيخ رحمه الله: والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للكلام عن ظاهره لمن تدبره. من تأمل الآية جيدا سيجد، طيب من تأمل الآية جيدا سيجد أن ما ادعوه من أنه ظاهر الآية ليس بظاهر، فلا نسلم معهم بأن ظاهر الآية ما ذكرتموه،
كيف؟ قال الشيخ: أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها بما يدل على ذلك، حيث قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ها؟ لو جاءت الآية هكذا فقط لقلنا والله نعم معكم حق وظاهر الآية، لكن للآية تتم، أكمل الآية. قال: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: ففي قول إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. إذن الظاهر اختلف الآن عند قطع الآية عن وصلها، لذلك فسرها السلف رضي الله عنهم بما ذكرنا من قرب الملائكة. اقتنعت بهذا الكلام؟ الحمد لله. ما اقتنعت به وقلت وأصرت على أنه تأويل، أقول لك هذا تأويل بالدليل، هذا تأويل بالدليل، لأنه قد ثبت عندنا بالأدلة الشرعية القطعية أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وأنه ليس مخالطا لخلقه وليس معهم بذاته مختلطا بهم، ثبتت الأدلة الشرعية القطعية بذلك. إذن لو أولنا فتأويلنا مبني على إيش؟ على دليل شرعي وليس على أوهام. مع أن ما ذكره الشيخ قوي وواضح، سياق الآية يدل على ظاهرها. قال المؤلف رحمه الله: وأما الآية الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار. حال الاحتضار يعني الإنسان قارب على الموت، فالقرب فيها مقيد بهذه الحال فقط وليس قربا مطلقا. قال: والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة. من أين لنا هذا؟ قال: لقوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. من الذي توفاه؟ رسلنا، يعني الملائكة. إذن هذه الآية هي التي دلتنا على ظاهر تلك الآية. قال: ثم إن في قوله ولكن لا تبصرون، هذا دليل آخر على أن الظاهر ليس ما ذهبوا إليه، ولكن الظاهر هم الملائكة. لماذا؟ الأمر الأول أنه ثبت أن الملائكة هم الذين يحضرون الميت عند موته، عند قرب موته. وكذلك قوله ولكن لا تبصرون، قال دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان، يعني القريب الذي ذكره الله سبحانه وتعالى موجود في نفس المكان الذي فيه من حول الميت. قال: ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. قال: بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ يعني لماذا قال الله سبحانه وتعالى نحن أقرب إليه من حبل الوريد، لماذا لم يقل الملائكة أقرب إليه من حبل الوريد؟ قال: فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله. يعني لما كانوا هم قد يفعلون هذا الفعل بأمره كأنه هو الذي فعله، لذلك أضاف الأمر إلى نفسه. قال: وقد جاء نحو هذا التعبير أيضا، هل هذا التعبير يعني معروف في القرآن؟ قال: وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة، كقوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. لاحظ قوله هنا فإذا قرأناه، والمراد قراءة جبريل. قال فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، أضاف القراءة إلى نفسه سبحانه وتعالى. قال لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. قال وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة، مع أنه قال إيش يجادلنا، فأنه يجادل من؟ الملائكة. وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. إذن التعبير مستعمل في القرآن، يضيف الله سبحانه وتعالى الأمر إلى نفسه ويريد به الملائكة. وثبت عندنا بالأدلة أن ظاهر النصوص هو ما ذكره السلف في تفسيرها من الملائكة، وليس الله سبحانه وتعالى هو المراد، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى المثال التاسع والعاشر، قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني. الآن هاتين الآيتان أو هاتان الآيتان ظاهرهما عند أهل التأويل أن سفينة نوح تجري في عين الله، وأن موسى يربى فوق عين الله. هكذا فهموا ظاهر هاتين الآيتين، وقالوا أنتم لا تقولون بهذا، إذن قد تأولت. قال المؤلف والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته. إيش يعني؟ يعني يقول بالظاهر الذي ذكروه؟ لا، ولكن لا يسلم لهم أن الظاهر الذي ذكروه هو ظاهر من الآيتين. قال لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هنا هذا محل النزاع بيننا وبينكم. قال هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها أي تحفظها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها يعني يحفظه. هذا المعنى الثاني هو ظاهر الآية وليس المعنى الأول. قال ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا القرآن كله بلسان عربي فصيح، ولا يمكن أن تأتي لعربي وتذكر له هاتين الآيتين أو تكلمه بنفس الأسلوب ويفهم عليك المعنى الذي ذكر بأنه ظاهر الآيتين. قال ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عينه. ولو ادعى مدع أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء، لأنه لا يفهم هذا عند العرب أبدا ولا يتخاطبون بهذا الأسلوب. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع، لا يمكن أن يحصل أبدا. ليش؟ قال ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قد ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، وله حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، وهذا الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة والتي تقتضي تنزيه الله سبحانه وتعالى عن هذا أبدا ودائما. فلذلك لا يمكن أن يفهم هذا المعنى لا بدلالة اللغة ولا بما يقتضيه تعظيم الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني، أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف: بمرأ مني، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. إذن بعض السلف فسر قال: بمرأ مني، يعني أراه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يراه إذن فهو يحفظه ويرعاه، هذا معنى الكلام، والله أعلم. انتهى المؤلف الآن من أمثلة القرآن، وسيبدأ بأمثلة السنة. ذكر عشرة أمثلة من القرآن، وسيذكر لنا خمسة أمثلة من السنة. قال المؤلف رحمه الله: المثال الحادي عشر قوله تعالى في الحديث القدسي. الحديث القدسي المقصود به هو الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى، ليس هو بقرآن لكنه يرويه عن ربه تبارك وتعالى، فألفاظه ليست متعبدا بها كألفاظ القرآن. القرآن ألفاظه متعبد بها، تقرأه عبادة لله سبحانه وتعالى، أما الحديث القدسي فلا. هذا أحد الفروق بين القرآن والحديث القدسي. قال قوله تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا أفضل، يعني من أفضل الأحاديث التي وردت في بيان فضيلة الإكثار من النوافل. يعني هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى ينعم بها على العبد، أن يكثر من النوافل، فإذا أكثر من النوافل نال محبة الله، وما في شيء أعظم من أن تنال محبة الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحبك وفقت في الدنيا وفي الآخرة، ونلت أعالي الدرجات في الدنيا وفي الآخرة، أعالي المنازل. هذا الحديث قال فيه ربنا تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن الفرائض أفضل من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائض، أفضل من التقرب إلى الله بالنوافل. لكن أيضا إذا أردت أن تنال محبة الله يجب أن تجمع بينهما الفرائض والنوافل. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني ما زال يكثر من هذا الشيء ويستمر عليه، الإكثار من النوافل والاستمرار عليها إلى أن يصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا أحببته، إذا أحبه الله سبحانه وتعالى، ما هي الفضيلة التي يحصل عليها؟ قال: كنت سمعه الذي يسمع به، أي أن الله سبحانه وتعالى يوفقه في سمعه ويجعل سمعه على استقامة، فيجعل سمعه لله سبحانه وتعالى في الطاعة، فيما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك بصره، وكذلك يده، وبصره الذي يبصر به، كان الله سبحانه وتعالى بصره الذي يبصره، يعني الله سبحانه وتعالى يوفقه فيما ينظر إليه، فيمنعه من النظر إلى الحرام، وينظر إلى ما أحل الله سبحانه وتعالى وما فيه قرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويده التي يبطش بها، فيمنعه الله سبحانه وتعالى من فعل الحرام بيده، ويوفقه إلى فعل الحلال بيده والقربات، ورجله التي يمشي بها. هل يقول أحد عاقل بأن الله سبحانه وتعالى ظاهر هذا الحديث بأن الله سبحانه وتعالى يكون رجل العبد؟ أعوذ بالله، أي كيف يكون ظاهرا هذا الحديث بهذا المعنى وهو لا يظهر لأحد، ولا يمكن لأحد أن يفهم المعنى على هذا المعنى أبدا؟ لا يمكن أن يقال أن هذا ظاهر الحديث، قال ولئن سألني لأعطينه، هذا هو التوفيق كله، أي أنه الله سبحانه وتعالى يوفقه في حياته كلها ويجعله عبدا مطيعا لله سبحانه وتعالى ويعطيه ما يحب. لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه، يعني دعاءه يكون مستجابا عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم هذه الفضيلة. حثكم على الإكثار من النوافل، الصيام، الصلاة، الصدقة، أفضل النوافل التي يحبها الله سبحانه وتعالى. أكثروا من ذلك، قراءة القرآن، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذه الأشياء الإكثار منها تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. طلب العلم، لكن مع استحضار النية، احضر دائما، استحضر النية. طلب العلم والتدريس، التعليم لمن كانت عنده أهلية، من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن بالذات الذي كثر فيه الجهل. كلما كانت الحاجة للعبادة أكبر عند الناس كلما كان أجرها أعظم. عندما يكون الجهاد بالسيف الحاجة إليه أعظم، يكون الجهاد بالسيف أفضل من طلب العلم. وعندما يكون الجهل هو المنتشر والعام بين الناس والمقاتلون كثر، عندئذ إيش يكون طلب العلم وتعليمه أفضل من القتال بالسيف. وهذا دائما الناس بحاجة إلى طلب العلم وتعليمه، خصوصا بعد القرون الثلاثة الأولى. الجهل قد عم وانتشر وما زال في ازدياد، إذن فطلب العلم وتعليمه أفضل دائما وأحسن قرب إلى الله سبحانه وتعالى إذا خلصت النية. هنا الآن يقول أهل التعطيل ظاهر هذا الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، أعوذ بالله، في عاقل يقول هذا الكلام؟ قال فهل تقولون يا أهل السنة بذلك؟ لا، لا نقول بذلك ونعوذ بالله من هذا، ولا نوافقكم أن هذا ظاهر الحديث. لا يمكن لعبد أن يكون هذا المعنى ظاهر، أن يكون هذا المعنى ظاهرا له أبدا، لا يظهر لأحد يعقل. قال المؤلف والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق. قد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله؟ نعوذ بالله من هذا أبدا. أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي، يعني يوفقه في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وبالله وفي الله، عمله يعمله لله يعني خالصا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ويستعين بالله في ذلك ويعمله في الله سبحانه وتعالى، يحب في الله ويبغض في الله إلى آخره. قال المؤلف ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، قال فأثبت عبدا ومعبودا. إذا صار في عندنا اثنين مش واحد، وأنتم إذا قلتم أن الله سبحانه وتعالى يصير هو سمع الإنسان إذن صار عندنا شيء واحد، الله العبد والمعبود واحد، نعوذ بالله من هذا القول. قال فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيذا ومستعاذا به ومعيذا ومعاذا، يعني أثبت اثنين مش واحد. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين، يعني منفصلين مختلفين، كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، لا يمكن أن يحصل هذا. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف. أن سمع الولي أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، يعني كلها أجزاء لمخلوق. ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، يعني مجرد تصور في الذهن ما تستطيع أن تتصوره. ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال إن ظاهر الحديث القدسي، وكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي، يعني يوفقه في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. متعين بسياقه يعني لا بد أن يؤخذ به عينا، والسياق هو الذي يدل عليه، السياق هو الذي جعله متعينا، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. إذن المشكلة كلها مع أهل البدع هو في فهم معنى الظاهر. هل يسلم لهم أن الظاهر هو ما ذكروه أم لا؟ هو هذه نقطة الخلاف بيننا وبينهم. فنحن لا نسلم لهم أصلا أن المعاني التي ذكروها هي ظاهرة، لأنهم لا ينظرون إلى القرائن التي تكون مع اللفظ، فينظرون إلى اللفظ بجمود فيقولون هذا ظاهر. لا أبدا، انظروا إلى بقية القرائن تفهمون الظواهر فهما صحيحا. والله أعلم، أكتفي بهذا القدر، صلى الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته.